القضية واضحة عندنا. زين الآخر المخالف سواء كان مسلما أو غير مسلم، كيف تقوم الشعائر بجذبه بحيث يطلع على النهضة الحسينية؟ يعني كيف تعمل الشعائر؟ هنا تدخل القضية النفسية، القضية سيكولوجية. كيف الشعائر، وهذه قضية احفظوها، تقوم بالضرب على وتر حساس في الإنسان، ما اسمه؟ اسمه الفضول. خب كل إنسان فيه فضول، لكن الفضول قد يكون ممدوحا، مثل فضول العلم، إنسان ما يشبع من العلم يريد أن يعرف كل شيء، وقد يكون مذموما، مثل ماذا؟ ها، الاهتمام بالآخر. بعض الناس إذا ما يعرف شنو تعشيت البارح ما ينام، صحيح أو لا؟ أصل الفضول موجود في كل الناس. الشعائر الحسينية منذ بدايتها هي مجموعة من الطقوس والممارسات الخارجة عن المعتاد، الخارجة عن المتعارف، بحيث إذا قام بها الإنسان تحرك الفضول في المخالف. نجيب مثال، اليوم ما هي الشعائر؟ نجتمع، نذكر واقعة من 1400 سنة، نبكي على شخص استشهد من 1400 سنة، صحيح أو لا؟ نستحضر الواقعة بكامل تفاصيلها. لما يأتي إنسان، افترض واحد جاي من جبال الهيمالايا، نزل شاف تجمع ملايين الناس في نفس هذا الوقت يذكرون نفس الشخص ويبكون عليه بكاء الثكلى كأنه مات بالأمس، شنو بيصير؟ الفضول يتحرك، من هو هذا الشخص؟ لماذا هذا الشخص تحدي؟ لأن هذه الظاهرة غير موجودة في العالم. عندكم اليوم شخص يبكى عليه من 1400 سنة؟ غير موجود، يوجد هذا الشيء. هذه السلوكيات تطرح فضول. واحد مثلا في أمريكا غير مسلم يرى آلاف الشخصيات في الشارع يلبسون السواد ويبكون على شخص، هذا الشيء غير متعارف، الفضول يبدأ يحركه. من هذا الشخص؟ الحسين بن علي. متى قتل؟ 1400 سنة. يزيد الفضول، لا، فضوله يدفعه لماذا؟ للبحث، لأن يقرأ ويطلع على الحسين. الشعائر تلعب على هذا الجانب النفسي الموجود في الإنسان بحيث تدفعه وإن كان مخالفا أن يطلع على قضية الحسين عليه السلام. إذا كنت تشوف الإعلام العالمي، كل الإعلام، كل العالم في يوم عاشوراء ينشد إلى شاشات التلفاز ويرى ماذا يجري في كربلاء، الفضول. الشعائر الحسينية تقوم بجانب إعلامي لنهضة الحسين عن طريق هذا الجانب النفسي الموجود في كل عند كل البشر. وهنا يحتاج أن نعقب على قضية مهمة، وهذه القضية دائما كل سنة تتكرر، ما هي؟ بعض الناس يقول لماذا لا نطور من الشعائر الحسينية ونقوم بعملية مواكبة في الإحياء؟ كيف؟ يقول نستعيذ هذه المجالس والمآتم والبكاء. مثلا اليوم كيف يحيون المناسبات الحزينة؟ مثلا 9/11 في أمريكا، كيف يقفوا في ذلك المكان، يأتون بالزهور ويضعونها على الأرض ويقفون دقيقة، دقيقة صمت، صحيح أو لا؟ اسمه دقيقة صمت، أي دقيقة صمت، وانتهت القضية، هذا إحياء. بعضهم يقول نفس الشيء، نعوض المنبر بملتقى بمؤتمر عالمي وتنتهي القضية. المفروض الجواب تبين من السابق، إذا ستصبح عندنا مواكبة بهذا المعنى بأن تصبح كل عملية الإحياء الحسيني بالصورة النمطية الموجودة اليوم، ماذا سيفقد الإحياء؟ أي عنصر؟ عنصر الجذب، الفضول. ستصبح قضية اعتيادية. ترى في كل يوم هناك مئات المؤتمرات، هناك عشرات الاحتفاليات العالمية. لماذا لا نهتم بها؟ لأنها لا تشد الانتباه، ما فيها عنصر جذب. الشعائر لا، من أول يوم أقرت فيه شرعت فيه عنصر الجذب موجود. أي عنصر؟ هو كونها مخالفة للمتعارف بحيث تحرك فضول الإنسان فتقوم بجذبه للإطلاع على النهضة الحسينية. لذلك العنصر الثاني والبعد الثاني والجانب النفسي الثاني في الشعائر هو أنها تقوم بعملية إعلام للنهضة الحسينية. هذا الإعلام مبني على جانب النفسي في دواخل الإنسان. هذا إذن البعد الثاني. نأتي إلى الجانب الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. الجانب الثالث والأخير، قلنا الجانب الأول توثيق، ها شوفكم صحيحين أو لا، النهضة الحسينية. الجانب الثاني إعلام النهضة الحسينية. الجانب الثالث التربية على مبادئ وقيم النهضة الحسينية. أهم دور تقوم به الشعائر الحسينية هو تربية الناس على مبادئ وقيم الحسين عليه السلام. زين، هذه عملية التربية كيف تكون؟ يعني كيف تؤدي الشعائر الجانب التربوي بحيث ترسخ هذه المبادئ والقيم؟ نرجع إلى العلماء، ماذا يقولون؟ الطب ماذا يقول؟ كتاب ذكرناه السنة الماضية اتفاقا في نفس هذه الليلة، كتاب كيف يغير الله عقلك لدكتور وبروفيسور أمريكي متخصص في المخ والأعصاب. هذا الدكتور يتحدث عن طريقة عمل المخ، كيف المخ يمكن أن يعمل، فيذكر هذه النتيجة، وكتاب قيم أنصح بقراءته. ماذا يقول؟ يقول أن التفكر في القيم والمبادئ السامية، يعني الإنسان إذا جلس وتفكر في قيم ومبادئ سامية أو قام بترديدها صوتيا بصورة مستمرة دورية مستمرة، هذا العمل من شأنه، طبعا من جهة صحية هو يرى أنه هذا عمل صحي يحسن صحة الإنسان، لكن من جهة نفسية يقول من شأنه ترسيخ هذه المبادئ والقيم في الإنسان. يعني الإنسان يعيش حالة تسامي بحيث هذه المبادئ والقيم تختلط بدمه ولحمه، يعني تغرس فيه. احنا نجيب مثال أوضح من علماء النفس بما أن بحثنا سيكولوجي. الآن علماء النفس، علم النفس التربوي، ماذا يقولون؟ يقولون من أهم وسائل التربية والتعليم ماذا؟ عندنا مدرسين هنا أو لا؟ إذا في مدرس يرفع إيده. ما في؟ مستحيل. زين، إذا في مدرس يسوي صلوات، الجميع سامع مدرس. من أهم عناصر التربية والتعليم التكرار، وبالتعبير العام التكرار يعلم الشطة. لماذا؟ التكرار طريقة تعليمية، التكرار إذا كررت الشيء يرسخ فيك، صحيح أو لا؟ إذا نأتي إلى طقوس الإسلام ككل، العبادات وغيره، هي تقوم على هذا العنصر، عنصر التكرار. الآن نصلي 5 مرات في اليوم يوميا، في كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة ونكررها أكثر من مرة، عندنا أدعية أوراد يومية تتكرر، عندنا نوافل، الإنسان إذا يعيش في هذه الأجواء سيتشبع بهذه المبادئ والقيم المذكورة. لذلك أحد الكتاب كاتب أمريكي، طبعا هو لا أدري لا يؤمن بأي دين من الأديان، عنده كلام عجيب، يقول هذا الذي اخترع الإسلام، طبعا يتحدث عن إنسان هو لا يؤمن أن الدين الإسلام هو من الإله، يقول هذا الدين الإسلام الإنسان الذي اخترعه كأنه عالم بدواخل الإنسان، يعني عالم نفس، عالم مخ، عالم أعصاب، لأن طريقة تعاطي هذا الدين مع الإنسان ينسجم مع البنية الموجودة فيه. لماذا؟ يقول هذه العبادات بهذا التكرار وهذا الإصرار هي تجعل من هذا الشخص مسلم ولا يمكن أن يخرج عن هذه الدائرة. هذا كلام هذا الشخص الذي هو ليس بمسلم. أنا سأتي بكلام لشخص مسلم وهو الدكتور عمرو شريف، دكتور مصري وبروفيسور في الجراحة العامة، وعنده مجموعة من الكتب واقعا كتب نافعة وأنصح بقراءتها، كل كتبه حول الإلحاد وإشكالات الملحدين، رجل واقعا محترم، أنا التقيت به قبل شهر لعله، عنده أكثر من 12 كتاب. على كل حال هو عكس القضية في كتابه ثم صار أو كيف صار ثم صار المخ عقلا، قال هذه الجملة: إن بنية المخ، مخ الإنسان، جاهزة تماما للتعامل مع بنية الدين. يعني هذه المنظومة الدينية أو هذا المخ خلق لكي يكون قالبا للدين. وطبعا عنده بحث طويل في قضية الشعائر والطقوس والصلاة والأدعية، أنصح بقراءة هذا الكتاب صفحة 233. نرجع للشعائر، أيضا الشعائر أخذ فيها هذا الجانب، أي جانب؟ جانب تكرار. لماذا التكرار؟ هذا التكرار هو الذي نحن نتحدث عن تكرار، البعض يرى أننا نكرر الواقع فقط، نسمع هذا الكلام، البعض يقول تصعدون على المنبر وتكرار لواقعة كربلاء الأحداث. صحيح، نحن نكرر الأحداث بكافة تفاصيلها، لكن كربلاء لم تكن مجرد حدث تاريخي، خطأ. كربلاء في كل زاوية من زواياها قيمة أخلاقية، وفي كل آن من آنات يوم عاشوراء موعظة ودرس، وفي كل حدث من أحداثها تجسيد لمبدأ من المبادئ. عظيمة كربلاء، إذا تستحضر كربلاء بكافة تفاصيلها أنت أمام مدرسة أخلاقية قيمية متكاملة. السلام عليك أبا عبد الله، اقرأ بيانات الحسين: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أسلم لكم تسليما العبيد. أنت لما تكرر هذه القضية تتعلم مبدأ العزة، ومبدأ العزة مبدأ قرآني، العزة لمن؟ لله ولرسوله، علمك هذا الشيء. عندما تقرأ كلام الإمام الحسين عليه السلام: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من، ماذا يعلمنا؟ يعلمنا الثبات على المبدأ، أن المبدأ مهم حتى وإن فقد الإنسان حياته لأجل مبادئه. تتعلم هذا الشيء في عالم اليوم، أسهل شيء فيه التنازل عن المبدأ، المبادئ اليوم تباع وتشترى. لما تسمع الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدينون، يحذرك من أن هناك تدينا زائفا أن هناك تدينا يخدع الناس، أن هناك تدينا إنما أريد به نصب فخ للدنيا. لما تقرأ هذه الكلمات تتشبع بهذه المبادئ، وهذه قضية مهمة. الشعائر الحسينية مدرسة، سواء كان النعي، سواء كانت المجالس، سواء كان اللطميات، مدرسة، مدرسة حقيقية. للأسف اليوم هناك من يحاول أن يفرغها من محتواها. اللطميات التي كانت تبني الشباب تاريخيا، عقائديا، فكريا، أخلاقيا، اليوم اسمع بعض اللطميات ماذا فيها. ما أحب أجيب أمثلة بحيث لا تصير مشكلة، إن شاء الله. فورد أسود 2637، رجاء حركة، طبعا الحروف ما فهمتها، بس فورد أسود 2637. صلوا على محمد وآل محمد. لذلك إحياؤنا لقضية الحسين عليه السلام بهذه الصورة هو إحياء للمبادئ الحسينية، لأن حركة الحسين وخروجه على يزيد لم يكن خلافا شخصيا، مشكلة بينه وبين يزيد، لا، القضية كانت معركة مبادئ ومعركة قيم ومعركة حق وباطل. منذ اليوم الأول الإمام الحسين عليه السلام فصل بين الخطين، مثلي لا يبايع مثله. لذلك لما سمعوا منه هذا القول بعد أصدروا الحكم عليه بالقتل. مروان بن الحكم قال له خذ منه البيعة فإن خرج فلن تدرك، قال فإن رفض قال اضرب عنقه. هذا والحسين أين؟ في مدينة رسول الله. علم الإمام عليه السلام بهذه المؤامرة فعزم على الخروج من المدينة. سكينة عليها السلام تنقل لنا تفاصيل تلك الليلة، قالت خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة السواد. تخيل الحسين، ها، حفيد رسول الله، ابن من جعل المدينة مدينة، ابن من طابت به يثرب، وإذا به يخرج في ليلة الليلة. لكن قبل الخروج أين توجه الحسين؟ ها، توجه إلى قبر جده المصطفى، رمى بنفسه على القبر. جداه يا رسول الله، هذا الوداع الأخير بعد. بكى الإمام الحسين عند القبر، هومت عيناه بالنعاس، رأى في الرؤيا جده المصطفى صلى الله عليه وآله، والملائكة تحفه من كل جانب، عن يمينه، عن شماله، بين يديه، من خلفه. لما رأى الإمام الحسين هذا المنظر قال جداه يا رسول الله خذني إليك، لا حاجة لي أن أبقى في هذه الدنيا، أرحني من همها وغمها. هنا رسول الله ماذا قال لها؟ قال بني حسين إن لك مقاما في الجنة لن تناله إلا بالشهادة. بني حسين لا بد من الخروج إلى كربلاء. تعرف شنو يعني هذا الكلام؟ يعني بني حسين مقامك في الجنة لن تناله إلا بحجر أبي الحتوف، مقامك في الجنة لن تناله إلا بالسهم المثلث، سهم حرملها. ولدي حسين مقامك في الجنة لن تناله إلا بقعود شمر على صدرك. صح ونادي حسين.
رحلوا وما رحلوا أهل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي إلى غنى يا الله. نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى، سيم المنظورين، من أوصونا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم كن لوليك.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ أحمد سلمان.
الليالي في بحور من عذاب، ضائع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، حائر بين الليالي في بحور من عذاب، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، قد أضعت العمر قلبه بين طيات الزمان، لم أسائل نفسي عنه، قد سرى فيه الهوان، لم أحاسب نفسي يوم، لم أحاسب نفسي يوما، طائش طوع الهوى، أغمض العينين أعمى والشقى في ينطوى، والشقى في ينطوى، حائر بين الليالي في بحور من عذاب، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، هل يظل العمر ملقا في مهب للرياح، أو سيبقى الليل دهرا مانعا نور الصباح، سيدي رب العباد، سيدي رب العباد، اهدني سبل الرشاد، ها هو القلب استكان، نبضه صوت الأباء، نبضه صوت الأباء، حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضايع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، سيدي من لي سواك، هب لي نورا من سناك، أنت كهفي في الحياة، أنت ذخري للممات، دلني أين الطريق، دلني أين الطريق. الطريق لا تذرني كالغريب فأغثني يا مجير واعف عن عبد فقير واعف عن عبد فقير
حائر بين الليالي في بحور من عذاب ضايع بين الخيال بين أوهام السرى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بحضراتكم في لقائنا هذا عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، الجميع أدان العنف ضد المتظاهرين، فمن الذي ارتكبه؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أدانت الرئاسات الثلاث العنف الذي وجه أو تم توجيهه للمتظاهرين السلميين المحتجين على نتائج الانتخابات، فيما طالب الإطار التنسيقي مجلس القضاء في العراق بموقف عاجل ومحاسبة من أمر ونفذ أمر إطلاق النار على المحتجين قرب أبواب المنطقة الخضراء. وأكد رئيس الوزراء حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا وأمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون، كما قرر منح الضحايا تعويضا ماليا. وقال بيان صادر عن العمليات المشتركة إن الكاظمية مر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف 5 من تشرين الثاني الجاري. من طرفه أكد رئيس الجمهورية على أسفه إزاء حوادث العنف التي رافقت التظاهرات، مشيرا إلى الحق الذي كفله الدستور للمواطنين بالتظاهر والاحتجاج. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي أنها تتابع وتابعت بكل أسف الأحداث التي شهدتها التظاهرات الشعبية السلمية في العاصمة بغداد وما رافقها من اعتداءات غير مبررة على المتظاهرين السلميين، ودعتهم إلى الالتزام بسلمية تظاهراتهم لضمان حقوقهم. كما دعت القوات الأمنية المختصة إلى الالتزام بالمهنية والابتعاد عن العنف ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث. وأكدت الهيئة في بيانها أنها رغم مساندتها لحقوق الشعب بالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري، إلا أنها ستبقى كما عهدها العراقيون المؤسسة الأمنية الضامنة لأمن وسيادة العراق وشعبه ونظامهم الديمقراطي أمام كل التحديات والأخطار. من جانبه أدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري واستنكر بأشد العبارات حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم. وطالب العامري السلطات القضائية بالتدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وكذلك معاقبة كل الأيادي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين السلميين، محملا الحكومة مسؤولية حفظ أمن المتظاهرين ودماءهم. وجرت عصر اليوم السبت مراسم العزاء على أرواح الشهداء الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية أمس في المدخل الشمالي للمنطقة الخضراء بدعوة فصائل المقاومة الإسلامية. لن يكون من السهل اتهام طرفا ثالثا في قتل المتظاهرين، لأن المنطقة محصورة وخاصة بالقوات الأمنية وفرقة مكافحة الشغب، فإذا أدان الجميع الجريمة فمن ارتكبها؟
Thank you.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج في لقائنا عراق الرافدين، ومحورنا حول الجريمة التي وقعت يوم أمس، جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أتوقف مع تطبيق الواتساب لأرى بعض المساهمات التي وصلت إلينا منكم في إطار حديثنا هذا. مستمعينا ومستمعاتنا، عبد الله من السنغال يشارك معنا ويقول إن جميع الدول يدينون لاستخدام القوة من قبل قوات الأمن المختلفة، تحديدا الآن نرى قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين، وهذه المظاهرات كانت سلمية. شكرا لك أخي عبد الله. إلى الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني الذي كتب إلينا يقول: تحية طيبة لكاد الإذاعة والمستمعين الكرام. قال تعالى في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أخوتنا يا أتباع البيت عليهم السلام، يدعوكم الله سبحانه وتعالى إلى توحيد الكلمة والاعتصام بحبله، ويقول لكم ولا تفرقوا. والملاحظ يا أخوتي أنكم كنتم إخوانا قبل سقوط النظام وقد ألف الله بين قلوبكم، فما بالكم بعد سقوط هدام العراق أصبحتم أعداء يمزق بعضكم بعضا. أما آن الأوان لكي تتجهوا إلى الله جميعا تحت راية واحدة. أقترح عليكم جميعا أن تتفقوا على بيعة قائد واحد ليكون المرجع السيستاني دام ظله فوق رؤوسكم، بشرط أن تطيعوه ولا تعصوا له أمرا، وبخلاف ذلك تكونون ممن تنازعوا ففشلوا، كما قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين. عدوكم اليهود يتربصون بكم الدوائر، وأصبح من الواضح جدا بعد مسرحية الانتخابات من هم أعداء العراق وأعداء شعبه، فالحذر الحذر من التفرقة، واعلموا أن الله أن يد الله مع الجماعة والله معكم، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأمل اليوم الذي يطرد منه آخر جندي أمريكي ويسحق به آخر مطبع عميل أو مطبع عميل. عذرا. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني بارك الله بك من مدينة قوم المقدسة على هذه المساهمة. إلى الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن قد بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم. من هو الذي أهدانا المتظاهرين العراقيين الذين يطالبون حقا لهم في الانتخابات العراقية؟ هو البنتاغون وأعوانه الذين يريدون العراق أن أكون ضعيفاً خادعاً للصهاينة. شكراً أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على هذه المساهمة. والأخ الكريم أبو محمد مهدي أيضاً يشارك معنا في برسالة صوتية نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كان جميع المكونات السياسية في العراق قد أدانت استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، فإن هذا يؤكد ضلوع جهات تعمل لصالح أمريكا لخلق الفوضى وإرباك المشهد السياسي لكي تبقي أو يبقى مبرر بقاء القوات الأمريكية بالعراق، وليست الإدانة بما تعني البراءة، فقد يتم ارتكاب الجرم ثم يعمد مرتكب الجرم إلى إدانته، وهذه سياسة أمريكية معروفة. فأنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
ويقول أبو محمد مهدي: أمريكا تصنع الإرهاب وتصدره إلى العالم ثم يعمل إعلامها على إدانته، ويعتمد البنتاغون والإدارة الأمريكية إلى محاربته، والغرض إيجاد مبرر للتدخل في البلدان كما فعلت في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى في العالم. شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك هذا. ينتقل إلى بغداد مع الزميل محمد سعيد من هناك، مراسل إذاعة طهران. زميلي محمد سعيد أحييك، تفضل نحن معك.
حياك الله، مرحبا بك العزيز. الحقيقة الجريمة حظيت في إدانات واسعة من قوى سياسية كبيرة في العراق، في بغداد وفي مناطق العراق الأخرى، المجتمع شاعر الموسم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، قوى سياسية، كافة قادة الفصائل الجهادية حضروا في مجلس العزاء في مدخل مدينة الخضراء من الجهة الشمالية، وتم غلق المنتج وتم نصب خيم جديدة للاعتصام، بمعنى أن المعتصمين الذين كانوا يرمون أحد بوابات الخضراء اليوم أصبحوا يغلقون مدخلين للخضراء في بغداد، بما يعني أن سعة التظاهرات والاعتراف سوف تكون أكبر، وهذا يعني فشل المحاولة التي أرادت بقتل المتظاهرين وأطلاق النار عليهم بحرق خيامهم، أرادت إلغاء التظاهرات. التظاهرات زادت ومساحتها زادت ومناطق تأثيرها ونفوذها أيضا على المنطقة الخضراء زادت، رفعت المتظاهرون اليوم صور مع رئيس الوزراء ورئيس جهاز مكافحه الارهاب ورئيس الخطه الخاصه لحمايه المنطقه الخضراء، وكتبوا عليها مطلوبين دم ومطلوبين للمحاكمه، وهي اهانه كبيره للحكومه وللاجهزه الامنيه بسبب مسؤوليتهم عن جريمه امس. نحن الان اللجنه التحقيقيه التي شكلها الكرمي لم ترحب بنتائج، ولكن خطاب التصعيد وخطاب الجماهير والحضور الواسع في مجلس العزاء اليوم في مدخل المنطقه الخضراء والجهه الشماليه للمنطقه الخضراء دليل على ان الجريمه التي ارتكبت امس ادت مفعول عكسي، زادت من فعاليه الجماهير وزادت من فعاليه القوى السياسيه المعترضه، واكدت ان اعترافهم مستمر حتى تحقيق اهدافهم. الصوره الان صوره دافعه باتجاه الضغط على الحكومه والضغط على المفوضيه لانهاء موضوع التزوير في الانتخابات ولانهاء موضوع التحقيق في جريمه الامس التي وقع العشرات ضحايا لها واربعه شهداء لحد الان مسجلين.
نعم. طيب بودي أسألك زميل محمد سعيد عن اللقاءات السياسية والتنسيقات التي تأتي للخروج من حالة الانسداد السياسي في الانتخابات.
لحد الآن الحركات السياسية، القوى السياسية سواء الإطار التنسيقي أو حركة القوى الفائزة، يعني حركة مقتدى الصدر التقى بوفود كردية، التقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي. السيد الصدر يقف الآن على القوى السياسية يحاول أن يجمع قوى لصالحه، يدعمه لتشكيل أغلبية كبيرة أو كتلة كبيرة في اليوم الأول لاجتماع مجلس النواب، ولكن يبدو أن الإجابات التي حصل عليها غير مرضية. يعني القوى الكردية والحلبوسي لم يستطيع أن يدعم انفراده عن الإطار التنسيقي في تشكيل كتلة وطنية كبيرة. الفرصة الآن لدى الإطار التنسيقي أن يذهب هو إلى خيار الكتلة الأكبر ويحاول أن يجمع حلفاء يزيد عددهم على 165 بالضبط 166 نائب يكفون بتمرير الحكومة وتمرير رئيس الجمهورية وتمرير اختيار رئيس البرلمان، وبالتالي يتقدمون الخطوة المهمة والحاسمة في تشكيل الحكومة وقبول الرئاسة في الثلاث. لحد الآن لا يمكن أن نقول بأن هنالك حسم، ولكن هنالك لقاءات مكثفة، هنالك لقاءات واسعة بين القوى السياسية، ويكاد يكون هنالك يعني سرعة في حركة التواصل. يعني الوفد الكردي موجود في بغداد، التقى السيد المالكي والتقى السيد الصدر والتقى قيادات سياسية مختلفة، السيد العبادي مجموعة الإطار التنسيقي الاجتماعي هناك يلتقون بقوى سياسية أخرى، ولكني لا أستطيع أن أعطي صورة حاسمة. لحد الآن احتمال الحصول على الكتلة الأكبر للطرفين ممكن، فيما يبدو بشكل رسمي أن السيد مقتدى الصدر تلقى أجوبة سلبية من القاعدة الكرد أنهم لا يمكنهم أن يتحالفوا معه دون الإطار التنسيقي، بما أن هنالك فرصة في التوافق والعدالة القائمة أن يعود السيد الصدر إلى الإطار التنسيقي.
نعم.
تجمع القوى الشيعية بتشكيل واحد ومن ثم يذهبون إلى المكونات الأخرى للتفاهمات السياسية.
نعم. شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران كان معنا من بغداد، حياك الله زميلي، أهلا بك.
حياك الله، مرحبا بك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين، تستمعون إلى عراق الرافدين. الجميع دان العنف ضد المتظاهرين، فمن الذي ارتكبه هو محورنا في هذا البرنامج، ونحن نتوقف عند هذا العنوان لكي نرى ونبحث عن السؤال حقيقة من فعلها هذه المرة، ولربما السيناريوهات المحتملة بعد حملة القمع هذا، وأفق الحل أين يكمن، وكذلك احتمالات التصعيد من قبل المعترضين الذين أكدت اللجنة التنسيقية استمرار التظاهرات حتى نيل الحقوق، ولكن سلميا تكون هذه المسألة. وأفاق اللجنة التحقيقية التي تم وضعها منذ يوم أمس على هذه الجريمة، وهل من المحتمل أن تكشف عمن أطلق النار وأصدر الأوامر في هذا الصدد، وفرص إيجاد مخرج قانوني لانتهاء حالة الانسداد السياسي والمخرج من قضية نتائج الانتخابات، وهل هناك فرصة لتوافق سياسي يحلحل المشكلة؟ ينضم إلينا مستمعينا الأكارم الأستاذ عباس الجبوري مدير مركز الرفض للدراسات من العراق، ضيفا كريما وعزيزا علينا. ورحب بك أستاذ عباس الجبوري، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
ورحمة الله وبركاته عليكم، أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام.
حياكم الله أستاذ عباس. كيف تابعت جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين حيث أدانت القوى السياسية والرئاسات العراقية هذه الجريمة؟ من الذي فعلها برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام. يعني كنا لا نتأمل ولا نتمنى أن يحدث ما حدث يوم أمس، وكان حقيقة شيء مؤسف أن يكون هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، وهؤلاء الذين يتواجدون في التظاهرات والاحتجاجات منذ أكثر من أسبوعين يطالبون بأصواتهم التي سرقت من قبل المتواضعين العليا للانتخابات، والذين أخذ حقهم عنوة، قدموا طعونا الرسمية، ولكن للأسف الشديد إصرار المفوضية بحد هذه اللحظة لا تستجيب لهم. هناك أطراف حقيقة خبيثة أرادت العبث بالمشهد العراقي السياسي من خلال تحريك بعض القوات العسكرية لضرب المتظاهرين، وبالتالي حصل ما حصل وهو أمر مؤسف. لذلك أدانته كل القوى السياسية وكل الرئاسات، وحقيقة كل اليوم الصحف والمجلات وأيضا بنفس الوقت القنوات الفضائية والمحللين والباحثين كلهم أدانوا هذا العمل، لأن الدم العراقي حقيقة لا يمكن له أن يكون سهلا بهذا. الانتخابات تأتي وتذهب، الكراسي تأتي وتذهب، الرئاسات تأتي وتذهب، ولكن حقيقة ما الدم العراقي دم غالي لا يمكن مقارنته بمنصب أو بكرسي أو بأي انتخابات.
نعم، يبدو أن الوضع السياسي في العراق، يعني أنتم كيف ترون السيناريوهات المحتملة بعد حملة القمع هذا؟
يعني أنا أعتقد المحتجين فيهم من الحكماء والعقلاء الكثيرون، وأكيد هم يحتكمون إلى مرجعيات محترمة.
نعم.
وسلوك يعني الطرق القانونية والطرق الدستورية
أكيد
هي الحل الأمثل والأسلم لكل الأطراف. نحن لا نريد اليوم دما عراقيا، لأن الواقفين في الشارع سواء كانوا من القوات العسكرية أو من المتظاهرين والمحتجين هم أبناء هذا البلد.
نعم.
وهم يتقاسمون رغيف الخبز سوية، وأنا شاهدتهم قبل 3 أيام عندما كنت أغطي في أحد القنوات جالسين مع العسكر مع الجنود يأكلون في مكان واحد وفي صحن واحد.
نعم.
هذا يدل على أن هناك أطراف خبيثة أرادت أن تصعد الموقف. أنا أعتقد الأمور لن تصل إلى ما يصبون له. من يحاول اليوم زج العراق في حرب طاحنة ربما يراهن على حرب شيعية حرب أهلية، واهم جدا. العراقيون أكبر من هذا الشيء، العراقيون يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم، العراقيون يستطيعون أن يداووا جراحاتهم. صحيح. العراقيون تعرضوا إلى مخاطر كثيرة ولكن تجاوزوها بصبرهم بحكمتهم بمرجعيتهم الدينية بإمكانياتهم بشخصياتهم بقادتهم. أنا أعتقد إن شاء الله ستزال هذه الغمة ويعود العراق سالما معافى، وسيأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم، لأن هناك أيضا بعد قرار المحكمة الاتحادية التي تستطيع أن تتخذ قرارا بموجبه يتم إعادة الفرز والعد اليدوي الشامل لكل المحطات المطعون فيها.
نعم أستاذ عباس، ما هي فرص إيجاد مخرج قانوني لإنهاء حالة الانسداد السياسي؟ يعني كيف يمكن إيجاد المخرج من قضية نتائج الانتخابات؟
يعني هناك عدة مخارج ممكن الخروج بها، ولكن هو الحل الأمثل والخروج الأمثل هو أن يتوافق الجميع على أن لا تكون هناك صدامات، وهذا الأهم. يعني ممكن اليوم هناك يعني عاملين، عامل المحكمة الاتحادية لأنه حقيقة مفوضية الانتخابات لا تستطيع اتخاذ قرار بإعادة العدوى الفرز اليدوي الشامل، يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا، ونحن لدينا ثقة عالية جدا بالقضاء العراقي. أضف إلى ذلك اليوم رئيس الجمهورية باعتباره هو الحامل الدستور أيضا يستطيع أن يتدخل وأن أيضا يتدخل لصالح هؤلاء المعترضين وإعادة حقوقهم. المعترضين لا يريدون سوى إعادة حقوقهم وفق الدستور ووفق القانون، إن كان لهم حق ولهم أصوات تسترجع لهم، وإن تم إعادة العدوى الفرز بحضورهم وممثليهم ولم يكن هناك خلل فالأمور تمشي. أنا أعتقد الحل الأمثل أن يتفق الجميع على أن لا تكون هناك دماء عراقية. ممكن اليوم يعني اليوم وخاصة في المكون الواحد، اليوم الخاسر والرابح هو حقيقة، أنا رغم أني أقول ليس هناك خاسرا، هم من طائفة واحدة، فيفترض اليوم أن يتفقوا في وفاق يعني في وفاق وطني يحمي حقوق الطائفة ويحمي حقوق المواطنين، وبنفس الوقت يحافظ على دمائهم. وهذا يتطلب تدخل كل الأطراف الفاعلة السياسية العراقية وأيضا المرجعيات الكريمة والعقلاء الذي تحدثت عنهم في بداية الحديث.
قد شاهدنا خلال الأيام الأخيرة ذهاب وإياب للكثير من القادة، قادة الكتل والأحزاب السياسية، ولقاءات بينهم. كيف تابعتم هذه المسألة، وهل هناك فرصة لتوافق سياسي يحلحل المشكلة؟
نعم، التوافق موجود، وإن شاء الله ما استمعت له من بيانات وحديث من القادة السياسيين العراقيين، هم قادرون على حل هذه المشكلة ليس بهذا التعقيد. أعتقد الحوار الهادئ، الحوار المنطقي، التفاهم على كل شيء، يعني حتى الكتل التي لم تحصل على مقاعد كاملة لها ثقلها بالشارع، لها مكانتها بالشارع، لها يعني كثير، يعني هذا لا يعني أنها خسرت، لا أبدا، لديها جمهور، لديها تضحيات، هذه التضحيات محل اعتزاز وتقدير واحترام من الكل. لذلك أنا أعتقد اليوم ممكن الفرصة موجودة أن يكون هناك توافقا، وأن يكون هناك توافقا بين الجميع لحسم الموضوع، وإعادة رسم خارطة سياسية ترضي الجميع، تعطي الحقوق لكل في حقها، وينتهي هذا الصراع والجدال، وتعود الأمور طبيعية جدا. لأنه اليوم هناك أمام العراقيين تحدي كبير هو بناء دولة مؤسسات، دولة نحو الإصلاح والتغيير الحقيقي.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا أستاذ عباس الجبوري، مدير مركز الرفد للدراسات، في لقائنا. حياك الله سيدي الكريم.
أهلا. شكرا، شكرا جزيلا.
نعم، نحييكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث لازلتم معنا وتستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. أنا أنتقل عبر تطبيق الواتساب، وفي الدقائق المتبقية لأرى مشاركاتكم أحبائي، حيث أشكر جزيل الشكر للأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية على تواصلها مع إذاعة طهران وإرسال الرسائل إلينا في هذا الموضوع تحديدا. بارك الله بك أختي الكريمة. وأشكر الأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران الذي يكتب لنا ويشارك في لقائنا لهذا اليوم. الأيادي الأجنبية التي تريد العبث بأمن العراق والطوائف العراقية المختلفة هي التي كانت مسؤولة عن إراقة دماء هؤلاء الشهداء، وأكيد أقول لكم أنها لا يمكنها أن تعبث بهذه الأمور بالأمن العراقي. الشعب العراقي قد حصل على تجربة كبيرة في مسألة مواجهة الإرهاب، مواجهة داعش خلال السنوات الماضية، ومن المؤكد أن هذه التجربة ستؤثر على العراقيين وستضعهم في المكان المناسب لاختيار الحكومة وللاستمرار في النهج السياسي الصحيح. طبعا هذا يأتي في إطار السماع لخطاب المرجعية في العراق والحكمة التي تتمتع بها المرجعية. أبو محمد من العراق بارك الله بك، جزيل الشكر لمشاركتك معنا. أبو مرتضى من قم المقدسة أيضا يكتب لنا في مساهمته في هذا البرنامج: أنا لا أتوقع تصعيد من قبل المعترضين في هذه العملية، لأننا قد شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين أو ثلاثة أسابيع حضورهم السلمي وتظاهراتهم السلمية باعتراضهم على نتائج الانتخابات، فإنهم سيستمرون على هذا النهج، وبينهم الكثير من العقلاء والحكماء الذين لا يريدون تصعيد اللهجة إزاء اعتراضهم هذا. لكن أن نرى ونتأمل لإطار تنسيقي ولتوافق سياسي لحلحلة المشاكل في العراق، لنرى عراقا مزدهرا إن شاء الله بدولة قوية تقف أمام الإرهاب لبناء العراق وخدمة للشعب العراقي. أبو مرتضى من قم المقدسة بارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران، وشكرا للأخت أم علي التي ساهمت معنا. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حياكم الله مستمعين وفي أمل.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار، يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر الهندسة الصوتية عباس أميني الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله في الحلقة السادسة وفي جلسة الوعظ تحدث يعقوب عليه السلام لأهالي كنعان بالحسد ومضاره قائلا لهم إنه يعني تمني زوال نعمة الغير وهو داء خطير يهدد الأسر والمجتمعات الإنسانية وعرفهم علاج هذا الداء بالتفكر بزوال هذه الدنيا الفانية فضلا عن نعمها لكن هذا الكلام لم يؤثر في أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام كما لم يؤثر كلام عمتهم فائقة فيهم وفرغ الشيطان في قلوبهم بذور الحسد فأوغرت صدورهم وسببت المرض النفسي العضال لهم إذ أوشك صبر أولئك الإخوة العشرة على النفاد إزاء رؤيتهم محبة أبيهم وأمهم لأخيهم الصغير يوسف عليه السلام وصلنا معا إلى ضياع يوسف عليه السلام بينما كان يلعب مع الأطفال، وعمته وإخوته روبين ودان وشمعون يبحثون عنه. إذ نعود بكم إلى كنعان ودار العمة فائقة لنعرف هل وفقوا في العثور عليه؟